الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من الشهر الثالث لعام 43 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في كتاب الحج من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج التميمي النيسابوري، وهذا هو الدرس 34 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، والدرس الأول من كتاب الحج. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. الحج بفتح الحاء هو المصدر، وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه، وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضا وعلى الإتيان مرة بعد أخرى، وأصل العمرة الزيارة. واعلم أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع. واختلف العلماء في وجوب العمرة، فقيل واجبة وقيل مستحبة، وللشافعي قولان أصحهما وجوبها، وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه، وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما. هذا قول غير صحيح. إذا دخل مكة أنه يلزمه العمرة والإحرام، وإنما يلزم الإحرام من عمد إلى البيت قاصدا لحج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهوم هذا أن من قدم إلى مكة ولم يكن في نيته الحج والعمرة فعليه فلا يلزمه الإحرام. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وعليه عمامة سوداء، دليل أنه لا يلزم الإحرام لكل دخول إلى الكعبة أو إلى الحرم. وقد غلط كثير من العلماء في هذا الموطن غلطين. الغلط الأول أنهم أوجبوا على من دخل مكة أن يحرم، والغلط الثاني أنهم زعموا أن تحية المسجد الحرام الطواف، فشق ذلك على الناس. أنت قد لا تستطيع أن تطوف أو غير متأهب للطواف، ونيتك وقدرتك الصلاة، فتحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويجوز لك أن تشد الرحل إلى المسجد الحرام لاعتكاف بغير عمرة، أو لحج وعمرة، أو لقصد صلاة وطواف بغير حج أو عمرة. فالمسألة على السعة. والاستطاعة في الحج تنقسم إلى استطاعة بدنية واستطاعة مالية. فمن كان مستطيعا ببدنه مستطيعا بماله مع تيسر الأمن تعين عليه الحج ووجب ولا يجوز له التأخير. ومن كان مستطيعا بماله لا ببدنه جاز له أن يوكل من يحج عنه: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي لا يستطيع الركوب على الدابة، أفحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. وفي رواية: حج عن أبيك واعتمر. وله أن يوكل من يقوم بالحج بدلا عنه، سواء كانت النيابة بالإجارة أو بغير الإجارة. ومن كان عاجزا ببدنه وماله فليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأشهر الحج معلومة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وأيامه خمسة: التروية أو ستة، تقول التروية ويوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، وإن أردت أن تحذف يوم الثالث عشر جاز لك ذلك ويكون خمسة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأنواعه ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأفضلها عند أحمد التمتع، وأفضلها عند الشافعي وغيره الإفراد. وذهب بعضهم إلى القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج به، والصحيح أن التمتع أفضل، حتى قال أحدهم لأحمد: أتقول بحج التمتع؟ قال: كنت أظن لك عقلا، ألا أقول بوجوبه وقد جاء فيه 16 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما سيأتي من أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، أو جاء أنه حج متمتعا، أو جاء أنه حج قارنا، فالصحيح أن كلا أخبر بشيء. من قال متمتعا أخبر بما تمناه وبما أمر به أصحابه، ومن قال بأنه مفردا نظر إلى مبدأ إحرام النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك حجا. ومن قال بأنه قارن نظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال: ما أرى شأنهما إلا واحد، لبيك حجا وعمرة. فهذا هو، بارك الله فيكم. وسيأتي بيان ذلك في مواطنه إن شاء الله. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وفي الرواية الأخرى سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنص ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، لأنه سيأتي معنا أن هذا الحديث يتعارض مع حديث ابن عباس، فمن ذهب إلى أن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس، ومن ذهب بأن حديث ابن عمر مقيد لحديث ابن عباس، وسيختلف الحكم. القول بأن حديث ابن عمر منسوخ أو القول بأنه مقيد يختلف به الحكم. وأما الفوائد الذي في هذا الحديث، قوله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإبهام في المتن لا يضر، إنما يضر الإبهام الذي في السند. ثانيا إبهام الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول وإن كان في السند. ما يلبس المحرم من الثياب، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجوز لبسه من الثياب، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس. لماذا؟ لأن الملبوس كثير وأنواع، بينما الذي لا يلبس محصور. فلما يقول لك كل ما شئت إلا كذا، أهون من أن يقول كل كذا وكذا 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 وكذا، يوسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يقول له البس الرداء والبس القميص، ماذا؟ البس الرداء الأبيض أو البس الرداء الأحمر أو البس حلة أو البس ثوب غير مخيط أو البس كذا وكذا وكذا، يطول. فقال له لا تلبسوا القمص، وهي الثياب التي تفصل على الجسم، ومنها هذه الثياب المعروفة الآن، أو الثياب التي إلى وسط الإنسان، هذا قميص لأنه يفصل ويخيط على الجسم، ولا العمائم ما يغطى به الرأس. فقوله لا تلبسوا القمص خرج به أي لباس يشابه القميص فيما يلبس على البدن، وقوله ولا العمائم خرج به أي لباس يغطى به الرأس، ولا السراويلات خرج به أي لباس يستتر به من أسفل. والسراويلات جمع سراويل، وأما كلمة سروال فليست من اللغة، فالسراويلات جمع سراويل. وهل يجوز له أن يلبس التبان وهو ما يسمى عند بعضهم بالسروال القصير أو الكلسون أو نحو ذلك من الأسماء؟ صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر عبدها أو عبيدها أن يلبسوا التبان، لكن قيل بأن عائشة رضي الله عنها خشيت من انكشاف عوراتهم حين رفعهم لهودجها فسدت ذريعة هذا الأمر، فلا بأس أن يلبس للحاجة، كان يكون رجل مريض في خصيتيه وربما أدى نزولهما إلى الاحتكاك بالفخذ ويؤدي بعد ذلك إلى التصلخ وإلى غير ذلك من الأمراض، أو ربما كان فيه سلس بول فإذا ترك على ما هو عليه يعني تنجست ثيابه وتوسعت رقعة المكان الذي يصيبه البول، فلاتقاء ذلك لا بأس أن يلبس ذلك الثوب القصير، أو أقصد السراويلات القصيرة التي تسمى بالتبان والله أعلم. ولا البرانس هي ما يلبس من الملابس الواسعة التي تصنع في البوادي، وما زالت تصنع في بعض البلدان كالجزائر وغيرها من الصحاري، ويكون ثوب واسع لكن لا مداخل للأيادي فيه، وإنما هو ثوب واسع يلتحف به الإنسان التحافا ويكون له غطاء من الرأس يغطي به الرأس، فهذا أيضا لا يلبس. ولا الخفاف، هي ما تغطي الكعبين، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين للحاجة، وليقطعهما أسفل من الكعبين، سيأتي أن هذا الصحيح فيه أنه منسوخ لحديث ابن عباس من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعال فليلبس الخفين، ولم يقل ليقطعهما. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، نوع من الطيب أو نوع من الصبغة الصفراء التي تلون الثوب، ولا الورس، نوع أيضا من الطيب. قال بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا الحماد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد. جابر بن زيد تنتحله فرقة من الفرق، من هي؟ الإباضية، ينتحلون جابر بن زيد، وهو أبو الشعثاء تلميذ بن عباس، ويبعد أن يكون جابر بن زيد على مذهب الإباضية الخوارج الذين ينكرون كثيرا من المغيبات ويوافقون المعتزلة، ومع ذلك هي فرقة ضالة لا نكفرها، كما رجح ذلك شيخ الإسلام من أن الخوارج بدعتهم ليست بمكفرة إلا أن يكفروا بمكفر آخر كعبادة القبور أو دعاء غير الله والنذر له أو الذبح لغير الله أو تعاطي السحر والشعوذة أو إنكار شيء معلوم من الدين ضرورة، وإلا فالأصل أنهم من المسلمين من مبتدعتهم. وقد رددنا على كثير من آرائهم وأقوالهم المخالفة للكتاب والسنة في كتابنا الموسوم بتحذير العباد من غاية المراد في نظم الاعتقاد للسالمي. والعجب أن بعض أخواننا قبل أيام في الواتسابات يرسل بعض أبيات قال الإمام السالمي ونصائح قال الإمام السالمي، وما يدري أن هذا السالمي ليس من السالمين في معتقده ولا في طريقته، بل يعتبر من أئمة الخوارج الإباضية، ولذلك شرح منظومته في الاعتقاد الخليلي الإباضي الخارجي المشهور مفتي عمان، شرحها وقرر فيها عقيدة الخوارج من القول بخلق القرآن، وهكذا تصويب الراسب الذي قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما قام به، فهذا ضلال بعيد والله المستعان. ومع ذلك ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ إلى بطلان الصلاة خلف الإباضية، وخالفناه في كتابنا المذكور على أن الصلاة خلفهم صحيحة لما بوب عليه البخاري باب الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، ومنها الصلاة خلف المبتدع صلوا عليه بدعته أو عليه بدعته، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعثمان بن عفان رضي الله عنه قد أمر الناس أن يصلوا خلف الخوارج في زمنه حيث اجتمعوا عليه وكفروه وقتلوه، ومع ذلك قبل موته يدخل عليه عبيد الله بن عدي بن الخيار ويسأله عن الصلاة خلفهم، قال: يا ابن أخي، إن أفضل ما تتقربون به إلى الله الصلاة، صلوا. فالشاهد أن هذا هو الصحيح في الإباضية، أنهم ضلال وليسوا بكفار، وهكذا بقية الخوارج إلا ما كان من العجاردة الذين زعموا أن سورة يوسف ليست من القرآن، فتكفيرهم لم يكن لبدعة الخوارج ولكن لشيء آخر. هذا الذي نقرره أن من أنكر شيئا معلوم من الدين ضرورة أو وقع في مكفر من المكفرات غير الخروج يحكم عليه بذلك الأمر، أما فقط اعتقاد الخروج وما إليه لا يؤدي إلى التكفير، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعندهم مسند الربيع، يعني أظنه يتكون من 250 حديث أو نحو ذلك، الصحيح منها 25 حديثا. أبو حنيفة فاقهم، أبو حنيفة مذهبه قام على 120 حديث منها 40 حديثا صحيحة والبقية ضعيفة، أما هؤلاء مسندهم من 250 حديث معهم 25 حديث مقبولة قد تكون موجودة في الصحيحين أو في غيرها والبقية ضعيفة مردودة. والعجب أنهم يزهدون في صحيح البخاري وصحيح مسلم ويعتمدون على مثل هذا المسند العجيب. وهكذا الزيدية، الزيدية يزهدون في البخاري ومسلم، ذهبوا لك إلى مذهب إلى كتاب زيد، وكتاب زيد هذا قد لعب فيه الشيعة والرافضة أيما لعب، ما كما لعب اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل، لعب الرافضة الزيدية بمسند زيد، لأن هؤلاء المتأخرون ليسوا بزيدية، هؤلاء هادوية جارودية، وأما المتأخر قل إمامية جعفرية وانسبهم إلى الخميني وانسبهم إلى هؤلاء الضلال، والله ما بقي معهم من مذهب زيد إلا حي على خير العمل، هذا إن بقيوا عليها. ونخشى بعد أيام أن يقول أحدهم في أذانه أشهد أن عليا ولي الله، وربما قال أشهد أن عليا رسول الله، قاتلهم الله أن يؤفكون. فنتعجب والله من انتحالهم لأئمة سنة، كل مبتدع ينتحل إمام سنة وليسوا منهم في شيء، المعتزلة ربما انتحلوا الحسن البصري وليس منهم في شيء، والأشاعرة ينتحلون من ينتحلون وليس منهم في شيء، والإباضية ينتحلون جابر بن زيد وليس منهم في شيء، وكل مبطل يبحث له عن إمام هدى ينتحله، وهكذا الزيدية ينتحلون زيد بن علي وليس منهم في شيء، مع أن زيد بن علي وقعت له مخالفة في خروجه ونحو ذلك مما قام به، إلا أنه بالجملة ليس من الرافضة والله المستعان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. ركز على الرواية الثانية، قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، فدلت هذه الرواية على أن حديث ابن عباس متأخر وحديث ابن عمر متقدم، والمتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ، والقول بحمل المطلق على المقيد في هذا الحديث لا يستقيم، بمعنى أنهم يوجبون قطع النعلين مطلقا. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، الحمد لله رب العالمين.